السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده، ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن التقوى هي ذلك الزاد الذي لا يستغني الإنسان عنه في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. فحري بنا أيها الأعزاء الكرام أن نسعى إلى أن نتزود بما أمكننا التزود به من هذا الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة من سورة طه جاءت في سياق حديث قرآني مفصل عن قصة نبي الله موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. وقد جاءت هذه الآية التي فيها وعد بالمغفرة، جاءت بعد آيات تحدث فيها القرآن عن الوعيد، لأجل أن يجتمع الرجاء في نفوس المؤمنين مع الخوف، أن لا يغلب الخوف على النفوس بحيث يؤدي إلى أن ييأس الإنسان من رحمة الله، وأن لا يغلب الرجاء في النفوس إلى الدرجة التي يأمن فيها الإنسان مكر الله وعذاب الله، بل لا بد من تعادل هذين الجانبين واستوائهما في النفس البشرية لكي يكون هذا الإنسان على الصراط القويم كما أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون. ومن هنا جاء هذا التوازن في الآيات الشريفة بين الرجاء والخوف، بين الوعد والوعيد. الآية الشريفة وإن كانت حديثا مع أولئك الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام، ولكن اللفظ فيها لفظ مطلق، ومن ثم فهو صالح للانطباق على كل الحالات المشابهة. الآية الشريفة تتحدث عن صفات معينة لأجلها يستحق الإنسان أن يكون مغفورا، أن ينال مغفرة الله. وإني لغفار، والمغفرة هي أساسا من الستر والصون، هذا معناها في اللغة. وعندما تنسب المغفرة إلى الله سبحانه وتعالى فإن معناها آنئذ كما قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: أن يصون الله العبد من النار ومن العذاب. هذا معنى المغفرة الإلهية. من الذي ينال صون الله؟ من الذي ينال وقاية الله وحمايته من عذابه؟ هذا هو ما تتحدث الآية الشريفة عنه. تبين الآية مجموعة من المواصفات التي لا بد من توافرها في هذا الإنسان. وإني لغفار لمن تاب، أن يكون هذا الإنسان إنسانا تائبا. والتوبة معناها أن يندم الإنسان على ما فرط منه في السابق، وأن ينوي الترك حالا، وأن يعزم على عدم العود مستقبلا، مع إرجاع كل الحقوق الإلهية والبشرية إلى أصحابها. الإنسان إذا توافرت فيه هذه الصفة يكون قد وفر الشرط الأول الذي تريده الآية الشريفة. وإني لغفار لمن تاب وآمن. الإيمان هو أن يعتقد الإنسان صادقا بقلبه بالله سبحانه وتعالى وبكل آياته وما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به من الأنبياء والمرسلين والملائكة والقضاء والقدر والكتب السماوية والأئمة ويوم القيامة وما أشبه ذلك. كل هذا يكون داخلا في هذه الصفة الثانية التي هي صفة الإيمان. وهنا سؤال توقف عنده بعض المفسرين. الآية الشريفة نلاحظ أنها قدمت ذكر التوبة على ذكر الإيمان. وإني لغفار لمن تاب وآمن. أما كان يفترض أن يكون التعبير بالعكس؟ لأن المعروف عندنا أن الإنسان يكون مؤمنا أولا، فإذا عصى هذا المؤمن بعدئذ يتوب إلى الله. إذن الإيمان يكون مقدما على التوبة إلى الله. فلماذا الآية الشريفة عكست هذا الترتيب في بيانها؟ أجاب المفسر، قالوا إن التوبة كما تتحقق من الإنسان المؤمن الذي قد يعصي فيحتاج إلى الرجوع إلى الله من جديد، فكذلك التوبة قد تتحقق من الإنسان الذي ليس مؤمن أصلا. الإنسان الذي يكون إنسانا ملحدا أو يكون إنسانا مشركا، هذا الإنسان بعدئذ إذا عاد إلى الله عوده هذا يسمى توبة أيضا. إذن التوبة ليست مختصة بالحالة الأولى، تجري في الحالة الأخرى أيضا. ونظرا لجريانها في الحالة الأخرى جاء تعبير الآية الشريفة بمثل هذا البيان، بحيث قدم ذكر التوبة على ذكر الإيمان. الصفة الثالثة التي لا بد من توافرها للإنسان الذي ينال مغفرة الله وعمل صالحا، أن يكون عمل هذا الإنسان عملا صالحا، أن لا يكتفي بالشعارات وبالمظاهر وبالادعاءات، أن يكون لكل ذلك تطبيقه في حياته، في سلوكه، في عمله. حتى ورد في الأحاديث الشريفة أن الإيمان عمل كله. الإيمان لا بد أن يتجلى في مستوى السلوك، في مستوى التطبيق، حتى يكون هذا الإنسان مؤمنا بحقيقة معنى الإيمان. رابعا، الصفة الأخيرة التي ذكرتها الآية الشريفة، ثم اهتدى. ما معنى هذا الاهتداء الذي جاء بعد أن ذكرت الآية الشريفة التوبة والإيمان والعمل الصالح؟ أيعقل أن يكون هذا الإنسان عاملا أعمالا صالحة مع كونه مؤمنا ولا يكون بعدئذ إنسانا مهتديا؟ إذن ما معنى قول الآية الشريفة ثم اهتدى. هنا مال المفسرون إلى تفسير من اثنين. التفسير الأول وهو الذي ذهب إليه معظم المفسرين أن المراد من ثم اهتدى أي أنه ثبت على الهداية، استمر على الهداية، لأنه اهتدى مرة ثم انتهت القصة عند هذا الحد.
لا،
هذا الإنسان ظل ثابتا على هذه الهداية التي وصل إليها. هذا تفسير أول. التفسير الآخر ذهب إليه بعض المفسرين ومنهم العلامة الطباطبائي قدس سره في الميزان. هذا التفسير الآخر هو أن المراد من ثم اهتدى أي تمسك بالولاية، تمسك بولاية أولئك القادة، أولئك الهداة من الأنبياء والمرسلين والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تمسك بولاية أولئك القادة الذين أراد الله سبحانه وتعالى للناس أن يتمسكوا به. هذا المعنى وإن لم يكن ظاهرا من الآية في دلالتها المنطوقة، إلا أن المفسرين استفادوا هذا المعنى من قرائن معينة. من أهم هذه القرائن قرينة السياق. قلت في بدء كلامي إن الآية وردت في سياق الحديث عن قصة موسى مع بني إسرائيل، ومعلوم أن بني إسرائيل في قصتهم مع نبي الله موسى عليه السلام ما كانوا قد كفروا به، ليست مشكلتهم مشكلة إيمان أو عدم إيمان، مشكلتهم مع موسى عليه السلام كانت مشكلة عدم انقياد، عدم طاعة. موسى عليه السلام الذي كانوا يؤمنون به ما إن تغيب عنهم أياما حتى عبدوا العجل، كانت المسألة مسألة عدم انقياد، عدم موالاة، ما كان عندهم ولاء حقيقي لنبي الله موسى عليه السلام. ومن هنا جاءت الآية لتقول إنكم لن تنالوا مغفرة الله ما لم تتمسكوا بهذه الولاية الإلهية التي أرادكم الله أن تتمسكوا بها. في رحال هذه الآية الشريفة اسمحوا لي الإخوة والأخوات أيها المؤمنون والمؤمنات أن أتوقف بكم عند المحاور المهمة الآتية. المحور الأول، تعلمنا الآية الشريفة كيف ينبغي أن يكون التعامل مع الناس من منطلق إنسانيتهم، من منطلق بشريتهم. هذا الإنسان وإن كان إنسانا متدينا ملتزما مؤمنا صالحا، ولكن قد تطرأ عليه لحظات ضعف، قد تغلب حالة ضعف البشري عليه في بعض الأحايين فيسقط هنا أو ينهار هناك، قد يعصي هنا وقد يذنب هناك. هذا الإنسان في سيره المتواصل لربما يكبو، لربما يتعثر، لربما يسقط، فكيف ينبغي أن يكون التعامل معه؟ السماء لا تغلق في وجه هذا الإنسان على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى يستوعب هذا الإنسان بمغفرته، ليس مرة واحدة، مرة بعد مرة بعد مرة. ولذلك جاء التعبير في الآية الشريفة بصيغة المبالغة، وإني لغفار على وزن فعال، أي أغفر غفرانا بعد غفران بعد غفران. أنا لا أغلق بابي لوجوه العصاة، أنا لا أغلق رحمتي أمام المذنبين، رحمتي مفتوحة، بابي مفتوح، ومغفرتي متاحة مرات ومرات أمام هذا الإنسان العاصي، أمام هذا الإنسان المخطئ. ومن باب تخلقوا بأخلاق الله نتعلم من هذه الآية الشريفة أيها الأحبة الكرام؟ كيف ينبغي أن يكون تعاملنا مع إخواننا وأخواتنا، مع المؤمنين والمؤمنات، إذا ما أخطأ إنسان في حقي، إذا ما أساء إنسان إزائي، إذا ما ارتكب خطأ في حقي؟ كيف ينبغي أن يكون موقفي؟ بعض الناس بمجرد أن يرتكب خطأ في حقه مهما صغر يقول لا بد أن أرد الصاع صاعين، وحتى إذا رجع إلي هذا الإنسان معتذرا نادما من خطئه فإني لن أقبل اعتذاره، هذا أساء إلى كرامتي، هذا أساء إلى شأني، هذا أساء إلى مركزي، إلى اسمي، كيف أسامحه؟ كيف أغفر له؟ بينما فلنستمع بقلوبنا إلى هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أم كاذبا لم ينل شفاعتي. إذا جاءني إنسان معتذرا متنصلا، رسول الله أشرف الخلق يعلمني، يقول: عليك أن تقبل عذره وإن علمت كذبه، حتى إذا كنت تعلم أنه كاذب في اعتذاره، أنه ليس نادما حقيقة الندم، أنه ما زال مصرا على ما فعل، حتى لو علمت كذبه رسول الله يقول لك اقبل عذره. من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أم كاذبا لم ينل شفاعتي. أفيرضى الإنسان منا أن يفوت من يده نيل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كل ذلك يحصل إذا هذا الإنسان فرط في هذا الجانب، قصر في هذا الجانب، لم يرتضي تقبل أعذار إخوانه وأخواته في المجتمع. هذا الإنسان عندئذ إنسان بعيد عن شفاعة رسول الله، بعيد عن الخلق الديني، بعيد عن الخلق الإلهي، وإني لغفار. هذا الذي يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نتحلى به، وهذا الذي يريدنا المعصومون عليهم السلام أن نتحلى به. ورد عن أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الحليم من احتمل إخوانه. الحليم ليس من يدعي أنه حليم يتظاهر بأنه حليم، الحليم حقا هو الذي يحتمل إخوانه، ليس بمجرد أن أخطأ أخي في حقي أسمح لنفسي بتجاوز الحدود لهتك سمعة هذا الإنسان، للتنزيل من شأنه، للإساءة إليه. افترض أنه أخطأ، افسح المجال له للتراجع، افسح المجال له للعودة، وإني لغفار. هذا جانب أول تثيره أمامنا الآية المباركة. ثانيا، الآية الشريفة تعلمنا أيها الأحبة الكرام أن الرجوع إلى الله، أن السير في طريق الله له أصوله وله طرائقه. الآية الشريفة تعلمنا أن الإنسان إذا أراد أن يكون قريبا من الله، إذا أراد أن ينال مغفرة الله، فالمسألة ليست بالتحلي ولا بالتمني، المسألة تتحقق من خلال توافر مجموعة من الشرائط، مجموعة من الأسس. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن المسألة هي أن السير في طريق طاعة الله مسألة تحتاج منا إلى دراية، إلى معرفة، إلى رجوع إلى الله وإلى أولياء الله، إلى المدرسة التي أرادنا الله أن نعود إليها، أن نرجع إليها. إذا ما أردت أن أعلم كيف أعود إلى الله، كيف أسير في طريق طاعة الله، علي أن أتعلم ذلك ممن أرادني الله أن أتعلم منه، لأن للرجوع إلى الله شروطا وخصائص وطرائق، وليست المسألة مسألة اشتهاء ومسألة رغبة ومسألة ترجيح شيء على شيء، كما نجد لشديد الأسف في واقعنا المعيش. بعض الناس إذا أراد أن يسير في طريق طاعة الله مخلصا صادقا استمع إلى هذا وإلى ذاك وإلى كلمة جاءته بالواتس أب وإلى مقالة كتبت في الفيسبوك أو إلى شيء قاله هذا المتحدث أو ذاك الناعق، وكل شيء يقال أو يكتب ينشر لشديد الأسف وكأنه الحق الصراح، لا سيما إذا كان في هذا الكلام تهجم على مراجع الدين، على مقدساتنا، على أمورنا، على معتقداتنا. أنا إذن ما أسرع ما تنشر هذه الأمور في المجتمع. لماذا؟ ألا ينبغي للإنسان أن يستشعر مسؤوليته في هذا الجانب؟ إذا ما أردت أن أكون مهتديا حقا، إذا ما أردت أن أكون على الصراط القويم صدقا، فمن أين أخذ ذلك؟ فلآخذ ذلك من المصادر التي أعادني الله سبحانه وتعالى إليها، فلآخذ ذلك من القرآن الكريم، من السنة، فلآخذ ذلك ممن يفهم القرآن ويفهم السنة، فلآخذ ذلك ممن له القابلية ليستنبط من القرآن والسنة، أي فلآخذ ذلك من مراجع الدين. أما أن يصبح كل إنسان قادرا على أن يجتهد وقادرا على أن يستنبط الرواية الفلانية ورد فيها كذا، إذن الحق خلاف ما يقوله هؤلاء المراجع، وهؤلاء المراجع يقولون أمورا ليست من الدين، الرواية تقول هكذا. ما أدراني أنا وأنا غير متخصص إن كانت هذه الرواية من الروايات التي يعمل بها أو لا يعمل بها، إن كانت هذه الرواية قد خصصت أم لا، قيدت أم لا، حكمت حكومة أم لا، ورد عليها وارد أم لا. ما أدراني إن كانت الرواية صحيحة كما قرأتها أنا، فلعل هناك نسخا أخرى لم أطلع عليها. ما أدراني وأنا غير متخصص في هذه الأمور بأن ما يقال وما يكتب حق وواقع وصحيح. ليس كلما نعق ناعق اعتقدنا أن ما يقوله حق، ليس كلما قرأنا كلمة هنا أو هناك ظللنا ننشرها بين الناس على أنها الحق الصراح. والمشكلة أن بعض الناس ينشر هذه الأمور ويقول كما وردني، وكأنه إذا كتب هذه العبارة فقد تبرأ من المسؤولية. لا والله، إذا نشرت فأنت مسؤول عما تنشر. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كما وردني أو كما وصلني، هذا لا يبرئك من المسؤولية. كثير من حالات الانحراف الفكري في المجتمعات الإسلامية تنشأ من هذه الحالة. لو أن غير المتخصص نعق والناس لن يستمعوا إليه وأهملوه وقاطعوه ولم يلتفتوا إليه لاستحى من نفسه وسكت، لكن عندما ينعق ناعق في أقصى الأرض ويجد أن صوته انتشر بين الملايين من الناس هذا يشجع. إذن القرآن يعلمنا أيها الأحبة أن إذا أردنا أن نسير في طريق طاعة الله فليكن ذلك على أسس صحيحة. لو لم تكن المسألة معتمدة على أسس صحيحة لما شغل القرآن الكريم نفسه، ولما شغل أنبياء الله ورسله أنفسهم ببيان هذه المواصفات الدقيقة وهذه الأمور الجزئية التي لا بد للناس من أن يتقيدوا بها. هذا أمر ثان ينبغي أن نتوجه إليه. ثالثا، الآية الشريفة أيها الأحبة الكرام ترشدنا أيضا إلى أهمية الثبات على الحق بناء على تفسير من تفسيري ثم اهتدى كما تقدم. الآية تعلمنا أن من المهم جدا أن يحرص الإنسان على أن يكون ثابتا على الهدى على الحق. لا يكفي على الإطلاق أن يكون الإنسان قد وصل إلى الهداية، قد وصل إلى الحق، أولاده أهله ولله الحمد مهتدون، هذا لا يكفي. على الإنسان أن يوفر ضمانات الاستمرار البقاء على الحق. ورد عندنا في الأدعية المأثورة: اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. الإنسان قد يكون مهتديا طوال حياته على الحق طوال حياته، ولكن قبل الموت يعدل عن الحق والعياذ بالله. هذا أمر علينا أن نكون منتبهين إليه أيها الأحبة الكرام. لا يقول أن إنسان أنا واثق من أولادي، واثق من أهلي، واثق من مجتمعي، واثق من نفسي بأني ولله الحمد إنسان مهتد وإنسان صالح وإنسان متق، إذن فلن تجرفني هذه الشائعات وهذه الأهواء وهذه الخزعبلات والتيارات الفكرية المنحرفة هنا وهناك، لن يجرفني شيء لأنني واثق من هذه الهداية التي وصلت إليها. نعم أنت واثق، ولكن ما أدراك بأن هذا مستمر، بأن هذا باق؟ من أين لك هذه الثقة بأن هذه الهداية ستبقى لك؟ إذن فالقضية أيها الأحبة الكرام أن نسعى جميعا إلى توفير مقتضيات البقاء على الحق، الاستمرار على الحق. فلأوفر في أسرتي، في أولادي، في أهلي، في مجتمعي ضمانات الاستمرار على الحق، أن أقوي العقيدة في أبنائي، في مجتمعي، في من يهمني أمرهم، أن أقوي المعتقدات الصالحة، الأسس القويمة التي تجعل هؤلاء محصنين بإزاء الرياح العاتية. أما أن يبقى الإنسان واثقا هكذا من دون أن يقوي المجتمع، أن يبني أبناءه، أن يبني الأسس القويمة الصالحة، فهذا إنسان سادر في الأحلام. الواقع يقول شيئا وهذا الإنسان يحلم أحلاما سعيدة وردية غافلا عن هذا الواقع. الواقع واقع فيه شبهات، فيه انحرافات، فيه تيارات فكرية مشبوهة تأتي من الداخل ومن الخارج. إذا لم يكن المجتمع واعيا منتبها، إذا لم يقم كل إنسان منا بمسؤوليته، فآنئذ قد نندم ولا تحين مندم. إذن فقبل أوان الندم وقبل فوات أوان الاستدراك، فليقم كل منا بمسؤوليته من موقعه بحسب قابلياته وبحسب إمكاناته. رابعا، الآية الشريفة أيضا بناء على التفسير الثاني لقوله تعالى ثم اهتدى كما تقدم، تعلمنا أن الولاية الحقيقية هي الاهتداء. ثم اهتدى أي ثم تمسك بالولاية. إذن لا معنى للولاية من دون اهتداء، لا معنى لأن أكون مواليا لنهج معين، لمدرسة معينة، لمقدسين معينين، أن أكون مواليا لهم بلساني، بادعاءاتي، أو ببعض القشور السطحية من مظاهر احتفال أو من مظاهر عزاء. المسألة هنا مسألة اهتداء حقيقي مطلوب. ثم اهتدى، الولاية لا بد أن تتمثل في الاهتداء. يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لا تذهب بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله. ويقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا بأعمالنا وسيرتنا. أن يدعي الإنسان بلسانه أنه على نهج محمد وآل محمد. ثم يخالف هذا النهج بسلوكه بعمله بتطبيقه، هذا الإنسان لم يحقق حقيقة الولاء ولم يحقق حقيقة الموالاة، لأن حقيقة كل ذلك إنما تتمثل في الاهتداء الحقيقي، في الاهتداء العملي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على نهج النبي وآله، أن يحيينا بحياتهم وأن يميتنا بمماتهم، وأن يرزقنا في دنيانا ثواب زيارتهم وفي آخرتنا شفاعتهم، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه ووصيه ونفسه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائمين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة شرعية في باب اليمين. بعض الناس يحسبون أن كل يمين من الأيمان تكون يمينا شرعية يجب على الإنسان أن ينفذ متعلقها، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يترتب عليه وجوب دفع الكفارة. هذا الفهم في الواقع ليس صحيحا. اليمين التي لها أثر شرعي هي اليمين التي معناها أن يحلف الإنسان على فعل شيء أو ترك شيء ويكون ذلك الشيء غير مرجوح. فأوضح ذلك توضيحا سريعا ومختصرا. هنا مجموعة من الأمور ينبغي أن نلحظها. الأمر الأول، أن يكون هذا الإنسان قد حلف، باستعمال الصيغة حلف بلفظه، حلف على فعل شيء أو على ترك شيء. أما إذا كان حلفه ليس لا على الفعل ولا على الترك، حلف على أن الشيء الفلاني قد حصل، والله مثلا زار فلان البارحة وفلان لم يزرني، هنا أنا أكون آثما إن تعمدت الكذب ولم أكن في الموارد التي يسوغ لي فيها شرعا الكذب مما يذكره الفقهاء، أكون آثما. ولكن هذا ليس معناه أن هذه اليمين يمين شرعية وعليها أن أدفع الكفارة. لا، لا يجب علي أن أدفع الكفارة وإن كنت آثما. إذن اليمين التي تترتب الكفارة بعدم فعلها ويجب على الإنسان أن ينفذ متعلقها هي اليمين التي ترتبط بفعل شيء، والله لأفعلن كذا، أو بترك شيء، والله لأتركن فعل كذا. هذا أول. ثانيا، اليمين التي تكون يمينا ذات آثار شرعية هي اليمين التي تتعلق بالإنسان نفسه، بالحالف نفسه. أما إذا حلف هذا الإنسان شيئا وطلبه منك، طلب منك أن تفعل شيئا وحلف، قال بالله عليك حلفت عليك أن تفعل كذا، أقسمت عليك أن تفعل كذا، هنا هل يجب عليك أن تفعل ذلك الشيء؟ لا يجب. هذا الإنسان نفسه عندئذ تجب عليه الكفارة لو أنت لم تفعل؟ لا، لا يجب عليه شيء. هذه اليمين التي تسمى بيمين المناشدة، هذه اليمين لا أثر لها شرعا على الإطلاق. أنا ألاحظ بعض الناس يتحرجون، يقول بما أن فلانا حلف علي إذن لا بد أن ننفذ وإلا وجبت عليه الكفارة. لا، أصلا لا يجب عليك أن تنفذ ولا تجب على ذاك الإنسان الكفارة إذا أنت لم تنفذ. هذا ثانيا. الأمر الثالث، أن لا يكون المتعلق مرجوحا. كيف؟ يقول الفقهاء الأصل في متعلق اليمين أن يكون راجحا شرعا، بمعنى أن تحلف أنت على فعل واجب أو فعل مستحب أو ترك حرام أو ترك مكروه، هذا كله راجح شرعا فتكون يمينك يمينا شرعيا. أما إذا حلف الإنسان على شيء هذا الشيء ليس براجح شرعا وليس بمرجوح وإنما هو مستو، هنا يقول الفقهاء إذا كان العقلاء يرون في ذلك الفعل مصلحة إذا يجب الإتيان بذلك الفعل. لا يرى العقلاء مصلحة عقلائية ولكن فيه مصلحة شخصية لك، أيضا يجب عليك أن تأتي بذلك الفعل. أما إذا لم تكن هناك لا مصلحة عقلائية ولا مصلحة شخصية ولم يكن الفعل من الأمور الراجحة شرعا، استوى الأمران، هل يجب عندئذ أن تنفذ؟ هنا اختلف الفقهاء. السيد الخوئي رحمه الله كان يقول نعم يجب عليك أن تنفذ، السيد السستاني حفظه الله يقول لا يجب عليك أن تنفذ. لكن الفقهاء بأجمعهم يتفقون على أن اليمين ذات الآثار الشرعية هي التي لا تكون مرجوحة، لا تكون مرجوحة في نظر الشرع. إنسان حلف على فعل شيء محرم أو على الإتيان بشيء مكروه، هل يجب عليه أن يلتزم بهذا اليمين؟ أو إذا كان الشيء مستويا في نظر الشرع أي مباحا، أن لا يكون مرجوحا في أنظار العقلاء. إذا كان الشيء مرجوحا في أنظار العقلاء اليمين لا تنعقد حتى إذا كان الفعل هذا مباحا في نظر الشرع. إذن مع عدم الرجحان إذا كان هذا الفعل مرجوحا اليمين لا تنعقد. امرأة حلفت على أن لا تزور أهل زوجها، الزوج حلف على أن لا يكلم أخا زوجته، مثل هذه الأمور التي يكثر السؤال عنها في المجتمع. واحد حلف على أن لا يفعل المستحب الفلاني، حلف أن لا يساعد الفقراء، هل هذه اليمين لها آثار شرعية؟ لا، هذه اليمين ليست منعقدة أصلا. إذن ليست كل يمين تكون منعقدة وليست كل يمين إذا لم يأتي الإنسان بمتعلقها تجب عليه الكفار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا، لا سيما في فلسطين وفي العراق وفي البحرين. اللهم عجل الفرج عنهم جميعا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.